ساعتنا تشير إلى 14:00 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدين الهجمات الجوية الأخيرة لتحالف العدوان السعودي على المناطق السكنية في اليمن. الحشد الشعبي في العراق يحبط تعرضاً لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. شهداء الأقصى تعلن النفير العام وتهدد الاحتلال بتوجيه ضربات موجعة في حال استمرار جرائمه. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجمات الجوية الأخيرة لتحالف العدوان السعودي على المناطق السكنية في اليمن، وأكد سعيد خطيب زادة أن استمرار الهجمات العسكرية للتحالف على اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته وبيع الأسلحة بلا ضوابط للمعتدين واعتماد نهج متحيز في المحافل الدولية في مواجهة 7 سنوات من العدوان الظالم على الشعب اليمني قد جعل الطريق نحو تحقيق سلام عادل في هذا البلد أكثر صعوبة من السابق. وشدد على أن الدول التي تدعم القوات المعتدية على اليمن بالسلاح والتي تسببت في مقتل نساء وأطفال يمنيين من خلال تزويدهم بالقنابل والأسلحة المدمرة شريكة في هذه الجرائم. حذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات من البقاء داعيا هذه المؤسسات إلى مغادرة البلاد، وأكد سريع أن الإمارات باتت بلدا غير آمن، مضيفا أن مصالحها أصبحت هدفا للصواريخ اليمنية لمشاركتها في قتل الشعب اليمني. تصريحات سريع تأتي ردا على جرائم قوات تحالف العدوان السعودي ضد المدنيين وآخرها المجزرة التي ارتكبها بحق نزلاء السجن الاحتياطي في صعدة والتي أدت إلى استشهاد نحو 80 يمنيا وجرح المئات. إلى ذلك شهدت محافظتا الحديدة وصنعاء مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالتصعيد العسكري والاقتصادي للسعودية والإمارات ضد أبناء الشعب اليمني. اعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني هي نتائج لفشله بتحقيق أي تقدم على مستوى الأهداف العسكرية والسياسية. وأكد محمد عبد السلام أن الاعتداءات المستمرة تثبت أن دول العدوان ما زالت بنفس العقلية التي بدأت بها، مشددا على أن المجازر المرتكبة بحق المدنيين لن تمنع اليمنيين عن حماية أرضهم ومواجهة العدو بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. وبيّن أن بيان مجلس الأمن يعد عدوانا على الإنسانية وتشجيعا للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب المزيد من المجازر. أعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط تعرض لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى، وقال الحشد في بيان أن قواته صدت تعرضا لفلول داعش الإرهابي قرب قضاء المقدادية شمال شرق ديالى، وأوضح البيان أن مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي إلا أنه تم التصدي لهم وإفشال محاولة تعرضهم الخائبة. وكان 11 عنصرا في الجيش العراقي بينهم ضابط قد استشهدوا أمس بعد هجوم لعصابات داعش في محافظة ديالى. أكدت حركة النجباء العراقية أن الولايات المتحدة تسعى لفرض إرادتها السياسية عبر ترشيح شخصيات سياسية ضعيفة في العراق خاصة لمنصب رئاسة الوزراء. المتحدث الرسمي باسم الحركة نصر الشمري أوضح أن السيطرة على القرار السيادي للبلاد هو هاجز البيت الأبيض، معتبرا السفارة الأمريكية وسط بغداد ثكنة عسكرية وهدفا مشروعا للفصائل الرافضة للوجود الأمريكي. وشدد الشماري على أن تقارب أحزاب من المكون السني والكردي لأمريكا والكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج الفارسي يهدف إلى إضعاف الأحزاب الشيعية وخلق انقسامات بينها. وحول آخر المسجدات في الساحة السياسية والميدانية نستمع إلى تقرير مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد.
انتقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي بشكل قاس السياسة الاستثمارية في البلاد، وأقر وزير العمل عادل الركابي بأن ملف الاستثمار في العراق عبارة عن متاجرة وأكذوبة كبيرة، مؤكدا عدم وجود أي استثمار حقيقي في العراق. وكشف الركابي عن وجود بيع للإجازات والأراضي في المواقع المتميزة ويتم بيعها من مستثمر لآخر. وأشار وزير العمل إلى أن الاستثمار تحول إلى استنزاف للمواقع المهمة وتنافس غير مشروع، لافتا إلى أن المشاريع الكاذبة والمهمية تقدر بالآلاف. على الصعيد الأمني، أعلن الحشد الشعبي أن قوة من اللواء 24 حشد أحبطت تعرضا لعناصر داعش ضمن اقترابات قضاء المقدادية شمال شرق ديالى. إلى ذلك دعا الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي إلى شن عمليات تطهير حقيقية لا سيما في المناطق الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، معتبرا أن حادثة العظيم الأخيرة الموجعة دليل على أن داعش لا يزال ينشط في المناطق الرخوة. ووصف الشيخ الكعبي إجراءات مواجهة الإرهاب بالخجولة، مؤكدا الحاجة إلى عمليات حقيقية لتطهير وحماية سكان هذه المناطق. بنفس السياق، دعا المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري إلى فضح ومواجهة داعمي جماعة داعش الإرهابية في الداخل. وقال العسكري إن إحدى الرئاسات الثلاث وبالتعاون مع أحد شيوخ العشائر أسسوا قبل أكثر من شهر جيشا إجراميا بلباس جديد، وقد أدخلوا جزءا منه إلى بغداد. ودعا العسكري الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والمقاومة العراقية إلى التصدي المباشر ودون تردد بمداهمة وطرد هؤلاء الأشرار ولتكن البداية من بغداد. بسياق متصل، دعا النائب عن تحالف الفتح علي ترك الجمالي اليوم السبت السلطات القضائية إلى تطبيق أحكام الإعدام العادل بحق الإرهابيين القابعين في السجون العراقية ردا على حادثة العظيم. وقال الجمالي إن جريمة القتل البشعة للجنود في ناحية العظيم يجب أن تقابل برد حازم وفوري، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يمتنع عن تنفيذ المصادقة على أحكام الإعدام بحق الإرهابيين القابعين في السجون العراقية، لافتا إلى أن إعدام الإرهابيين مطلب أساسي للشعب العراقي على خلفية فاجعة العظيم الإرهابية. بلا ردود أفعال تناسب الجريمة سيفقد المجرمون أي ردع يمنعهم من الاعتداء والقتل والعدوان مكررا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن فير العام في صفوفها مهددة الاحتلال الصهيوني بتوجيه ضربات موجعة له في حال استمراره بجرائمه ضد الفلسطينيين. مصدر مسؤول بالكتائب أوضح أن استمرار قمع الاحتلال لأهالي بلدتي بيتا وبرقة وتصعيد المستوطنين باعتداءاتهم سيقابلان برد حاسم وإعلان النفير. وشدد المصدر على أن المعركة مع الاحتلال ماضية قدما دون تراجع حتى الحرية والاستقلال، مضيفا أن ما أخذ بالقوة يتم استرجاعه بالقوة. وقام منتسبو الكتائب بالتجول بشوارع مخيم جنين رافعين أسلحتهم عبر عرض عسكري للتعبير عن موقفهم. صرح مصدر مسؤول بحركة النهضة التونسية أن قوات الأمن اختطفت القيادي بالحركة أحمد الجلالي ونقلته إلى جهة مجهولة بعد مداهمة منزله دون دعوة رسمية. وكانت الحركة أعلنت عن اختطاف القيادي نور الدين البحيري من قبل أجهزة حكومية في ديسمبر كانون الأول الماضي. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر في تونس داعيا لاستعادة الديمقراطية والعمل المؤسساتي. وكانت الشرطة استخدمت قنابل الغاز والهراوات لتفريق تظاهرات انطلقت بذكرى الثورة التونسية وللتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيد، في حين استنكرت عدة منظمات قمع الشرطة للمتظاهرين. قررت وزارة النقل الأمريكية إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين ردا على إجراءات صينية مماثلة. وقالت الوزارة الأمريكية أن قرار إدارة الطيران المدني الصينية يتناقض مع المصالح العامة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضرتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ميلاد بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجها الوضاء. أحبتي أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:13 من عصر طهران وتمتد على نحو نصف ساعة. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:46، عند 5 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. معكم على الهواء يبدأ معكم عند 15:00 وينتهي في تمام الساعة 6 مساء، ولكن سيتخلل هذا اللقاء المباشر اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المباركة الذي سيرفع عند 15:41 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. عند 6 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها نسائم الرحمة ثم معارج النور. معراج المؤمن يأتيكم هذا البرنامج عند 6:40، عند 7 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها دنيا الشباب. وعند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 8:45. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا سنتحدث عن العناد. في البداية نوضح لأحبتنا الصغار الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة. إن العناد يا أصدقائنا هو تصرف يقوم به البعض للحصول على أمر يريده، وأحيانا يكون إصرارا على رأي ما.
لا تقلقوا يا أحبائنا، سنوضح الأمر أكثر. اليوم ستكون فرصة لنساعد كل شخص عنيد في بعض الأحيان، فهيا شاركونا ودعونا نتعلم ونستفد معا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أولى فقرات برنامجنا وهي قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم يا أحبائي سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة إن شاء الله.
أحبائنا في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا،
وهو كما ذكرنا يا أصدقاء قبل قليل موضوعنا هو حول العناد.
نعم، والعناد هو شيء غير محبب وغير جيد طبعا. يعني يا أصدقاء عليكم أن لا تصروا على شيء يمكن أن يكون مؤذيا ويمكن أن يكون سيئا بالنسبة لكم.
تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي أكيد 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 حول موضوع الحلقة الذي هو العناد.
أصدقائنا، كان يا مكان كان هناك طفل مجتهد وشاطر في البيت وفي المدرسة، لكنه كان عنيدا جدا ولا يستمع إلى كلام الآخرين، لذلك كان بعض الأحيان يقع في مشاكل ومواقف صعبة بسبب عناده. تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم مع صديقنا قاسم العنيد.
قاسم يا قاسم،
ماذا تريد يا فراس؟
ماذا تفعل؟
مثل ما ترى ألعب بالكرة.
ولكن كم مرة قال لك أبي ألا تلعب هنا داخل البيت؟
هذا لا يعنيك يا فراس، هذا لا يعنيك.
يا إلهي، ولكن في كل مرة تعاند قول أبي.
أنا لا أعاند كلام أبي، أنا لا أعاند يا فراس،
ولكن لو لعبت هنا فسوف أقول لأبي.
لا تكن أنانيا يا فراس.
أنا لست أنانيا، لكنك تفعل شيئا بدون موافقة أبي.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ماذا تفعل يا قاسم؟
ألعب بالكرة يا أمي.
تلعب بالكرة؟
نعم.
أنا في البيت يا قاسم.
يا أمي،
أنا قلت لا.
لكن
لا يمكن في البيت أن تلعب بالكرة يا قاسم، ربما تتعرض لحادث لا سمح الله.
ولكن يا أمي،
اللعب بالكرة في البيت ممنوع يا قاسم.
نعم.
اذهب والعب في الحديقة بسرعة يا ابني.
نعم يا أمي، أنا أيضا قلت له أن يلعب في الحديقة لكنه رفض.
اللعب بالكرة في البيت خطر يا أولادي.
نعم، هيا يا قاسم، هيا تعال لنلعب لعبة أخرى.
نعم.
ماذا رأيك؟
أنا لا أحب أي لعبة أخرى.
يا ولدي اسمع، أنا ذاهبة إلى بيت جارتنا.
ماذا يا ما؟
ولا تنسي ما قلت لكما. حسنا.
طيب. حاضر.
أحب أنا أصدقائنا، بعد أن ذهبت الأم إلى بيت جارتها عاد قاسم وقرر من جديد أن يلعب بالكرة في البيت، ورغم أن أخاه فراسا نصحه كثيرا وقال له إن أمه لا ترضى بذلك، لكن قاسما أصر أن يلعب في البيت. وفي إحدى الضربات التي قام بها قاسم للكرة أصابت الكرة زجاج الشباك وكسرته.
واحد، اثنان، ثلاثة.
يا للمصيبة، يا للمصيبة، ماذا فعلت يا قاسم؟ لقد كسرت الزجاج.
اسكت يا فراس اسكت.
ولكن الزجاج قد تهشم، فما العمل الآن؟
اسكت ولا تتكلم، اسكت.
سوف أذهب وأقول لأمي.
لو قلت لها فسوف لا ألعب معك أبدا.
افعل ما يبدو لك، أنا ذاهب لأقول لأمي الحقيقة.
لا تفعل هذا يا فراس. يا فراس،
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فراس وقال لأمه الحقيقة.
السلام عليكم يا خالة أم علي.
وعليك السلام، ماذا تريد يا فراس؟ تفضل.
أمي أين أنت يا أمي؟ أمي تعالي.
ماذا حصل يا فراس؟
تعالي معي بسرعة.
يا إلهي، هل حصل مكروه لأخيك قاسم؟
لا يا أمي.
ماذا؟
لكن قاسم.
ماذا قاسم؟ ماذا
قاسم؟ كسر الزجاج.
زجاج؟
نعم كسر زجاج النافذة.
وأية نافذة؟ ها يا فراس،
لقد كسر زجاج نافذة الغرفة.
يا للمصيبة، كم مرة قلت له أن لا يلعب بالكرة في البيت. اعذريني يا أم علي.
أتريدين أن أتي معك؟
كلا شكرا لك يا أم علي، شكرا. هيا يا فراس، هيا بسرعة لنذهب. هيا
أصدقائنا أعزائنا، بعدما جاءت أم قاسم إلى البيت أخذت الكرة منه وقالت:
اسمع يا قاسم،
ماذا؟
سأحرمك من اللعب بالكرة نهائيا. على ما فعلت، إنك عنيد يا قاسم، وسوف أقول لأبيك ما فعلت. مفهوم؟
أرجوك يا ماما لا تقولي له.
سأقول لأبيك.
أعدك بألا ألعب بالكرة في البيت. أرجوك يا ماما.
سأقول لأبيك.
أرجوك يا ماما لا تقولي.
نعم يا أصدقائنا، صحيح أن قاسما وعد أمه بأن لا يلعب بالكرة في البيت، لكنه كان عنيدا في كل تصرفاته. وفي اليوم التالي وعند ذهابه إلى المدرسة مع أخيه بالدراجة، أتعرفون ماذا حدث؟ تعالوا معنا لنسمع ما جرى لهما.
يا قاسم انتبه، أرجوك لا تقود الدراجة بسرعة. أنا مختاط وأقود دراجة بهدوء.
لا تقلق يا فراس.
ولكن يا قاسم، كيف لا أقلق وأنت تقود بشكل متهور وبسرعة؟
لا تخف يا فراس. قلت لك لا تقلق، فأنا ماهر في قيادة الدراجة. انظر، هيا.
قاسم هل أنت بخير؟
أنا بخير، لا تقلق.
كم مرة قلت لك لا تقود الدراجة بسرعة؟
فراس، لا أستطيع أن أتحرك. لا أستطيع الحركة.
ماذا تقول يا قاسم؟
أرجوك ساعدني، فأنا لا أستطيع أن أتحرك.
يا إلهي،
قدمي تؤلمني كثيرا. لا أستطيع أن أحركها.
ماذا أفعل يا إلهي؟
يا فراس،
يجب أن أسرع، يجب أن أسرع وأقول لأمي وأبي.
هيا يا فراس اذهب. هيا
اذهب
عن إلهي.
أصدقائنا أحبائنا الحلوين، عرفنا الآن أن قاسما ولد عنيد، لا يحب أن يسمع نصيحة أحد، ولا يقبل بكلام الكبار مثل كلام أمه وكلام أبيه، وحتى لا يستمع إلى كلام أخيه فراس.
في البيت كسر زجاج النافذة بسبب عناده، وفي الشارع سقط بشدة على الأرض بسبب أنه لم يستمع إلى نصيحة أخيه. لقد حذره كثيرا وطلب منه ألا يقود الدراجة بسرعة، لكن قاسما كان عنيدا وقاد الدراجة بسرعة وسط الشارع، وكادت السيارة أن تتهزه فسقط على الأرض وانكسرت قدمه.
لذلك نصيحتنا لكم يا أحبائنا ألا تكونوا عنيدين، عليكم أن تستمعوا إلى كلام الآخرين الأكبر منكم سنا، حتى لا تقعوا في المشاكل ولا تقعوا في ورطة أبدا لا سامح الله. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله عروج الرجل، بسم الله نزول السؤل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله شروع العمل،
بسم الله تمام الشغل،
بسم الله كلام الحق، جهد وجمال للنطق، غيث ينزل حين البرق، مفتاح لطريق الرزق،
بسم الله صراط السبل، بسم الله أمان وجل،
بسم الله شروع العمل،
بسم الله تمام الشغل،
بسم الله شروع العمل،
بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا، ذكر الله إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا، بسم الله طلوع الأمل، بسم الله غروب الكمال. كسل.
بسم الله شغل عملي،
بسم الله تمام الشغل،
بسم الله شغل عملي،
بسم الله تمام الشغل.
بسم الله نديم الأنس، تفريجا عن هم النفس، قلم وكتاب للدرس، درع وسلاح في البأس. بسم الله أمان الزلل، بسم الله شعار الرسل.
بسم الله شغل عملي، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله شغل عملي،
بسم الله تمام الشغل.
بسم الله سطور اللوح، سور مرفوع للصرح، برء وضماد للجرح، سر مكنون للنجح. بسم الله منار الشعل، بسم الله خشوع الجبل.
بسم الله شغل عمل،
بسم الله تمام الشغل،
بسم الله شغل عمل،
بسم الله تمام الشغل.
هل سبق وحدث معكم يا أحبتنا عندما كنتم في سوق أو مكتبة أو أردتم شراء كتاب أو لباس معين، ولكن عندما طلبتم من والديكم ذلك رفضوا؟ للأسف بعضكم يقوم بالإصرار وأحيانا بالبكاء حتى يشتروا له ما يريد، وهذا التصرف نقول عنه عنادا، ويلقب صاحبه بالعنيد.
طيب يا عزائنا، لنوضح الأمر أكثر، هل سبق مثلا وطلبتم من والدكم أن يأخذكم للسينما لمشاهدة فيلم لكن والدكم رفض ذلك، وبدون أن تستمعوا للسبب أصررتم أن تذهبوا للسينما، ومهما حاول والدكم إقناعكم بقيتم على رأيكم وإنكم تريدون الذهاب؟
يا أحبتي، في كلا الحالتين يسمى هذا الإصرار عناداً، وهو أمر غير جيد، وعلينا التخلص من هذه التصرفات.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العناد صفة غير جيدة في أمور عديدة، فالشخص العنيد يكون غير محبوب وقريب بين الأصدقاء، فاللي يكون أنانيا الحمد لله أنا لست عنيدة ولا أصر على أمور، وهذا الشيء تعتز به والدتي، وإذا كانت صديقتي تمتلك هذه الصفة أحاول أن أساعدها لتتخلص من هذه الصفة وتكون فتاة طبيعية وتتقبل الأمور التي تواجهها. بالتأكيد العناد غير إصرار على أمور مثلا الدراسة والنجاح، أن نصر عليه ونواصل المسير به. ونشكر شكرا جزيلا لإذاعة طهران وإذاعتنا العزيزة طهران. أنا حوراء عواد من جيال العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء، وبعد أن عرفنا ما هو العناد، دعونا نتعلم سوية كيف نتخلص من هذه الصفة وهذه التصرفات.
أول خطوة يا أحبتي أن نتذكر بعض الوصايا التي أخبرنا بها الإمام الرضا عليه السلام عندما علمنا عن حق الوالد على ولده، حيث قال:
عليك بطاعة الأب وبره والخضوع والإكرام له. وهذا يعني يا أصدقاء إذا حدث معنا موقف يشبه ما ذكرنا فقط أن نتذكر كلام إمامنا ونستمع لكلام والدينا، فلا بد مثلا أن الفيلم الذي يعرض لا يناسب عمرنا والكتاب الذي نريده يناسب فئة عمرية أكبر.
إذن علينا أن نكون هادئين ونرى ماذا يقترح علينا الكبار.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
في حصة الإملاء قال المعلم: يا أولاد اكتبوا لي بقرة وحظيرة وحشيشة. فسلم أحد الطلاب ورقته فارغة بيضاء. قال الأستاذ: لماذا ورقتك بيضاء؟ فقال التلميذ:
ماذا أفعل يا أستاذ؟ البقرة أكلت الحشيش ودخلت الحظيرة.
أنا بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر من الآخر يدعوه للعشاء، فلم يخرج أحد منهما إلى الآن.
حلوين، سنخبركم بأمر قد لا تتوقعونه، وهو أن هناك نوع واحد من العناد مفيد، وهو
مثلا إن فشلتم في أداء عمل مفيد أو في امتحان ما، لا تحزنوا بل حاولوا أكثر من مرة وبكل عناد حتى تنجحوا.
أها، هذا يسمونه العناد الإيجابي. هذا النوع من العناد عناد مفيد جدا يا أصدقاء. العناد السيء يجعلكم أشخاصا عصبيين وسريعي الغضب، وهذه الصفات لا يحبها الله ورسوله. أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الجرادة تمتلك ما يقارب 900 عضلة مستقلة، وهي أكثر من عضلات الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن 30 ثانية هي مدة أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الطماطم تصنف من الفاكهة من الناحية العلمية؟
أحبائنا الحلوين، صلاح
ولد شقي وعنيد، لكنه طيب القلب مثل والديه. كان كلما حان موعد ارتداء ملابسه يعاند أمه ويجادلها كثيرا، بل ويصر على اختيار ملابسه بنفسه بما فيها الضيقة والقديمة. كان يصر على اختيارها كذلك، ويبدو بعناده أكثر إصرارا على ارتداء قميصه الأزرق الذي كان يرغب في ارتدائه كل يوم، ولا يقبل أي قميص غيره حتى لو كان أجمل منه.
في يوم من الأيام، أي في صباح يوم الجمعة، وعندما كان صلاح يريد ارتداء قميصه الأزرق، صرخ قميصه الأزرق فجأة في وجهه وقال له: ارحمني يا صلاح، حتى في يوم إجازتك تريدني؟ تريد أن تلبسني؟ ألم تزهق مني يا صلاح؟ في داخل دولابك قمصان كثيرة غيري، ألوانها زاهية وجميلة وعلى مقاسك، وأنت أصبحت بدينا وكاتما على نفسي. ارحمني يا أخي، ارحمني يا صلاح، والبس قميصا غيري.
نعم يا أصدقائنا، لم يهتم صلاح بصرخات قميصه ومضى في ارتدائه. وأثناء خروجه من باب المنزل اشتبك مسمار غليظ في قميصه فمزق قطعة كبيرة منه. عاد صلاح مسرعا إلى أمه وهو يبكي.
حضنته أمه بعطفها وحنانها، ثم أحضرت له قميصا آخر بديلا عنه. وبعد أن لبس صلاح القميص الجديد والنظر في المرآة، علم أن أمه كانت محقة في اختيارها، وأن هذا القميص الذي كان يرفضه باستمرار أفضل بكثير من القميص الأزرق الذي كان يصر على ارتدائه كل يوم.
وهكذا يا أصدقاء ابتسم صلاح ابتسامة بريئة وقال لأمي في خجل: أمه، لن أعاندك مرة أخرى. هنا حضنته أمه وسامحته على ما كان يفعل.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
جينا 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 والفرحة بتضوينا جينا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
مسؤوليات تنظيمية. كنت أنا وبعض الرفاق متميزين بالتنظيم، وكان ذلك أمرا جديدا ومبتكرا في قم. لقد أنشأنا أول تنظيم في قم بين العلماء ودونا نظامه الداخلي، واشتركت مع أخي السيد محمد في إعداد هذا النظام الداخلي، ولأخي ذوق خاص في تدوين هذه الأمور. وأنشأنا خلال فترة النهضة منذ انطلاقتها حتى خروجي من قم، أي حوالي السنة ونصف السنة، تنظيمات عديدة، منها المتزامنة ومنها المتوالية، ومنها مجموعة علماء قم، وقد ضمت عددا كبيرا من العلماء، وهي التي اتخذت بعد ذلك اسم رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم، أو ما يعرف بالفارسية الآن بجامعية مدرسين. وكثير من الأعضاء الحاليين لم يكونوا يعرفون دوري في تأسيس هذا التنظيم، ومنها مجموعة الأحد عشر، وهم أنا وهاشمي رفسنجاني وأخي السيد محمد ومصباح اليزدي وهو كاتب هذه المجموعة، والأميني والمشكيني ومنتظري والقدوسي والآذري القمي ورباني الشيرازي ومهدي الحائر الطهراني. وكان مصباح اليزدي يكتب محاضر الاجتماعات في دفتر بلغة رمزية اخترعها بنفسه تشبه خط العلوم الغريبة، ولزيادة التمويه كتب في أوله بالفارسية: وجدت كتابا في العلوم الغريبة واستنسخته، وربما تكون تلك المدونات موجودة حتى الآن لا أدري. كان هناك تجمع آخر يضم بعض أعضاء المجموعة السابقة، مضافا إلى الشيخ الرباني الأملشي والشيخ علي أصغر مرواريد، وكانت مهمته اتخاذ القرارات العملية بشأن أمور الدعوة، ومنها وضع خطة توزيع الأفراد على المدن ليعتلوا المنبر في شهر رمضان الذي تلا انتفاضة خرداد من أجل فضح السلطة فيما ارتكبته من جرائم بمدينة قم. وأنا في هذا التوزع قررت الذهاب إلى زاهدان حيث كان فيها اعتقالي وسجني الثاني. سجون الطاغوت. حين نهجت طريق مقاومة السلطة الغاشمة منذ بداية مسيرة الإسلامية، كنت أعلم أنه طريق مفروش بالدماء والدموع، ولذلك كنت مستعدا نفسيا لتحمل كل ألوان البطش والتنكيل. وقد بدا ذلك علي بوضوح حين واجهت التجربة الأولى في الاعتقال عندما قبض علي في مدينة بيرجند. ونتيجة لهذا الاستعداد استطعت بفضل الله ومنه وتوفيقه أن أواصل الطريق على الرغم من توالي السجون والاعتقالات والتهديدات وألوان الحرب النفسية والتعذيب الجسدي. ومنذ بداية النهضة الإسلامية سنة 1382 حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران، اعتقلت ثم سجنت 6 مرات، وفي مرة واحدة اعتقلت ثم نفيت، واستدعيت مرات لا تحصى إلى مقر السافاك للتحقيق. ولا بد أن أذكر في المقدمة أن السجن لم تغفله الأنظمة والشرائع القائمة على أساس الحكمة والمصلحة الإنسانية، وله في الشريعة الإسلامية أحكامه الخاصة، والسجن موجود في الجمهورية الإسلامية، ولكنه سجن يتجه بشكل عام، ولا أريد أن أنكر وجود بعض الأخطاء الفردية إلى إصلاح السجناء وتأهيلهم لحرفة يستطيعون أن يعيشوا بها حياة كريمة بعد إطلاق سراحهم. أما في سجون الشاه فلم يكن الأمر على ذلك النحو، لأن تلك السجون كانت إما للانتقام من الفرد أو لحجزه كي لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا ما تلمسته بنفسي في كل ما عانيته من سجون نظام الطاغوت. ثم لا بأس أن أذكر قبل سرد ذكريات السجون والمعتقلات أمورا، منها أن معتقلات العلماء لم تكن قاسية في البداية، فلم يكن المكوث فيها طويلة، ولم يكن فيها التعذيب الجسدي، لكن كان فيها جميع ما ذكرته من خصائص سجون الشاه، ثم بدأت تقسو بالتدريج مع تصاعد النهضة الإسلامية، فدخل فيها التعذيب وألوان الضغوط والأحكام الطويلة الأمد وأمثالها من الممارسات العنيفة. ومن ذلك أيضا أن السنوات 16 التي بدأت بسجني الأول وانتهت بخروجي من المنفى إبان الثورة الإسلامية كانت قد شهدت حملة اعتقالات واسعة لعلماء الدين، وكان عدد علماء الدين المعتقلين فيها أكثر من عدد أي فئة سياسية أخرى من الجامعيين أو الكسبة نسبياً، بل كان في بعض الأحيان يفوق عدد جميع المعتقلين السياسيين من كل الفئات. ومنها أن مجموع ما أمضيته في السجون خلال الأعوام المذكورة يزيد قليلا على سنتين، ولكنها كانت تعادل أضعاف هذه المدة لأنني كنت في جميعها ملقا في الزنزانات ولم أكن يوما في السجون العامة. والزنزانة بالنسبة إلى السجن العام هي كالسجن بالنسبة إلى خارج السجن، والإنسان في الزنزانة يعد الأيام لينتقل إلى السجن العام، وكأنه يقبل على عملية إطلاق سراح. لكني لم أرى السجن العام أبدا، وكنت أشتاق جدا لأراه لما أسمعه من رفاقي عن هذا السجن وما يجدون فيه من فرصة للتعليم والتعلم والمعاشرة فيما بينهم وممارسة بعض الألعاب الرياضية والتي كنت محروما منها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
مولد الزهراء تجلى بدل الأحزان عيدا، مولد الزهراء تجلى بدل الأحزان عيدا. مولد الزهراء فينا أشعل القلب حنينا، ابنة الهدى.